بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه، وفي هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي باب القياس وفي شروط العلة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من قبل أن العلة إما أن تكون أو الوصف الجامع أو الجامع بين الحكم بين الأصل والفرع، الجامع بين الأصل والفرع الذي هو العلة، إما أن يكون وصفاً، وذكر الشروط المتعلقة بالوصف، وقال إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مضطرداً، هذه ستة شروط وذكرها بالتفصيل فيما بعد ذكرنا معه. قال متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم فيه. بقي معنا من هذه الشروط التي ذكرها التعدي، أن يكون متعدياً وهو من أهمها. فقال رحمه الله تعالى والتعدي، قال والتعدي ويريد به معنى قوله التعدي يعني أن يكون متعدياً، متعدياً أن يكون الوصف المراد التعليل به متعدياً، وهذا الشرط السابع من شروط صحة التعليل بالوصف المراد بالوصف، هذا هو الشرط السابع أن يكون متعدي. ما المراد بمتعدياً؟ قال المراد به أو نقول نحن كما فهمنا من كلامه أن يكون ذلك الوصف موجوداً في غير الأصل الذي ثبت فيه حكمه بالنص أو الإجماع، ليتعدى الحكم الذي ثبت في الأصل إلى الفرع بواسطة هذا الوصف. متعدي يعني متجاوزاً مكانه موضعه الذي ثبت فيه الحكم بالنص والإجماع إلى الفرع، يكون الوصف هذا الوصف. ونحن الآن الشيخ تكلم في العلة في الأصل، كل هذه الشروط للعلة المستنبطة، وهي كلام أيضاً العلة المنصوص عليها تنطبق عليها هذه الشروط. فكون الوصف أو الوصف الذي يريد المجتهد التعليل به واستخراجه من النص الذي ورد بالحكم في مسألة من المسائل، يجب أن يكون هذا الوصف متعدياً، يعني ليس قاصراً على مكانه الذي ورد فيه النص، بل هو يمكن أن يكون موجوداً في محل آخر. فلا بد من هذا الشرط عند أكثر الأصوليين، عند أكثر الأصوليين، وبعضهم لا يشترطه كما سنرى. فيقول مثال ذلك الكيل أو الطعم أو القوت والادخار، هذه الأوصاف التي استنبطها الفقهاء علة لتحريم الربا، ربا الفضل في الأصناف الأربعة التي ذكرت. الحديث الذي ورد في تحريم الربا في الأصناف الأربعة ربا الفضل ليس فيه علة منصوصة، ليس فيه علة منصوصة، وإنما قال الذهب بالذهب وانتهينا، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، لا تبيعوا أو بيعوا أو لا تبيعوها إلا سواء بسواء وها بها. الحديث لم يذكر علة في النص، لكن الفقهاء استنبطوا علة ونظروا هذه الأصناف الأربعة ما هي صفاتها التي يمكن أن يعلق الحكم بها، فاختلفوا في الاستنباط. منهم قال هي الكيل والطعم، الكيل والطعم مع الجنس، أو الطعم والادخار، أو الكيل والادخار، يعني هذه أوصاف تصلح أن تكون علة. ليش؟ قال لأنها متعدية. الكيل كما يوجد في البر والشعير والتمر والملح يوجد في الذرة والدخن والعدس وجميع الحبوب، والطعم كذلك في جميع المطعومات، الادخار أيضا يوجد في كثير من المطعومات. إذن هذه العلة متعدية وليست قاصرة كما سنرى فيما بعد. فيشترط في الوصف المستنبط الذي يراد التعليل به أن يكون متعدياً. ثم قال ما الدليل على هذا الشرط، يعني ما الذي حمل أهل العلم على اشتراط هذا الشرط؟ الشيخ يقول لأن الغرض لأنه يعني التعدي، لأنه الغرض من المستنبطة، الغرض من المستنبطة هو إثبات الحكم في الفرع، إثبات الحكم في الفرع. لا يثبت الحكم في الفرع إلا إذا وجدت العلة التي علق عليها الحكم في الأصل، وإلا فلا توجد علة. فإذا لم يوجد الفرع إذا لم يوجد الوصف في الفرع لا يوجد الحكم، لا يوجد الحكم. فلنقول نأخذ مثال وذكره الشيخ وفيه، أو نترك مثال الشيخ لأن فيه نظر. السفر، السفر هذه علة منصوصة، والحقيقة هي علة منصوصة وهي قاصرة يعني غير متعدية. السفر علة للإيش؟ للرخص السفر، القصر والجمع والفطرة في رمضان. هذه العلة وهي السفر، كون الإنسان مسافر، هي متعدية عن المسافر ولا باقية فيه فقط؟ ليست، لا توجد إلا في المسافر، فالحكم متعلق بالسفر. يعني ولا يقابل السفر ماذا؟ الحضر يكون موجودا. إذن لا يوجد السفر فلا يوجد الحكم. هذا مثال للتقريب يعني فقط. نعم. فقال لأن الأصل أو لأن الغرض هو المقصد من الاستنباط، استنباط العلة، الغرض والمقصد هو إثبات الحكم في الفرع الذي لم يرد به نص، إثبات الحكم. ولا يمكن أن تثبت الحكم في الفرع إلا إذا وجد فيه العلة التي وجدت في الأصل. فإذا كانت العلة قاصرة يعني محدودة بمكانها الأول الأصل، لم تتعدى فلا يتعدى الحكم، فلا فائدة من استنباط هذه العلة. هذا هو دليلهم المعنوي واضح. قال فأما القاصرة عرفنا أن المتعدية هي ماذا؟ هي أن يوجد الوصف في غير المكان الذي ورد به النص. القاصرة بخلافها، قال الشيخ فيها وهي ما لا توجد في غير محل النص، إلا يعني وصف لا يوجد في غير محل النص الذي ورد به الحكم. ومثل وقال كالثمنية في النقدين، فهذه القاصرة قال فغير معتبرة، يعني لا عبرة بها في التعليل، يعني لا يبنى عليها حكم. ليش؟ العلة القاصرة كما ذكر الشيخ ما لا توجد في غير محل النص، وهي أيضا العلة القاصرة، العلة القاصرة لا تخلو إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة، العلة القاصرة. وحتى العلة المتعدية، العلة المتعدية إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، ولا خلاف في العلة المنصوصة يعني أنها يمكن أن تكون قاصرة كما سيأتينا. الخلاف في العلة المستنبطة، هل يسوغ للمجتهد أن يستنبط علة يعني يستخرج وصف من نص ورد بحكم وهذا الوصف قاصر غير متعدي لا يتجاوز محله؟ قال الشيخ القاصرة وهي ما لا يوجد في غير محل النص لا عبرة بها، كالثمانية في النقدين. ثمانية في النقدين يعني كون النقدين المراد بهما الذهب والفضة الواردة في الحديث، في حديث ربا الفضل. نظر الفقهاء طبعا بيع الذهب بالذهب متفاضلا حرام، ربا الفضة بالفضة كذلك، مثل البر بالبر. ما علة النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضل، وما هي علة بيع الفضة بالفضة متفاضلا؟ ما هي العلة؟ هي الوزن؟ لا. هل الادخار؟ لا. هي يعني هي الكيل أيضا لا يكال. هي الطعم؟ ليس بمطعوم. إذن فيها خاصية معينة. هي من حيث مادتها معدن، من المعادن، الذهب معدن والفضة معدن كالحديد والقسطير والزنك والنحاس إلى آخره، فهي نوع من المعادن. حرم فيها ربا الفضل لوصف فيها، هذا الوصف ذكره أو استنبطه الفقهاء، ولكنه في الحقيقة لا يتعدى إلى سائر المعادن، لا يتعدى إلى سائر المعادن. فلا الحديد يكون ثمناً نقداً، ولا الرصاص، ولا النحاس، ولا غيره. إذن الثمنية كونه ثمن للأشياء هذا وصف خاص بالذهب والفضة. فهل يجوز التعليل به؟ الشيخ يقول لا عبرة بالتعليل، الشيخ ومعه كثير من أهل العلم يقول لا عبرة بالتعليل بالوصف القاصر كالثمنية. وبعض الفقهاء يقولون لا يعلل به كما نرى يعلل، ولكن ليس أو لا يلزم من التعليل نقل الحكم. هو صحيح المقصد الأساس أن يكون الحكم الموجود في الأصل موجوداً في الفرع، وهذا هو المقصد والغرض من القياس، هو يعني معرفة الوصف الذي تعلق به الحكم في الأصل لنحكم به على الفرع. لكن هل يعني كل تعليل يلزم منه نقل الحكم؟ المسألة في هنا في العلة القاصرة فيها مذهبان. المذهب الأول ذكره الشيخ وقال إنها غير معتبرة، لكن دعونا ننظر إلى تقسيم العلة من حيث يعني دلالتها. العلة المنصوصة الذي ورد بها النص مع الحكم، العلة الوصف الذي تعلق به الحكم وورد به النص، هذه العلة المنصوصة لا خلاف في التعليل بها، لا خلاف في التعليل بها، يعني لا خلاف في أنه يمكن أن تكون علة، مثل ما مثلنا قبل قليل مثل السفر والمرض اللذان وردا علة لإحكامهما. الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المرض علة لجواز الفطر في رمضان، السفر علة لجواز الفطر في رمضان. هل المرض والسفر يتعدى إلى غير المريض والمسافر؟ لا، لا يتعدى، وجاز التعليل بهما لأنه ورد بهما النص، فالنص ورد بالعلة وبالحكم معا، فلا خلاف في التعليل بهما، يعني بالعلة القاصرة في النص. الخلاف في العلة المستنبطة، العلة المستنبطة هي محل الخلاف، وقد مثل الشيخ لها بالثمانية في النقدين. النص الوارد في بيع الذهب بالذهب نص ورد بالحكم، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد إلى آخره، ولم يذكر علة، النص ما ذكر فيه علة، ذكر الحكم ولم يذكر علة. اجتهد الفقهاء أو بعض الفقهاء واستنبطوا وصفا وقالوا هذا هو العلة. الشيخ مع غيره من بعض كثير من الفقهاء يقولون هذا التعليل ما يصلح، خلاص ورد النص بالحكم والعلة القاصرة وفيه وصف قاصر يعني لا يتعدى، لا حاجة إلى استنباطه، لأنه لا يمكن أن ينتقل الحكم به إلى مكان آخر حيث إنه ثابت في مكانه وغير متعدي، فلا حاجة إليه. طبعا هذا دليلهم، قالوا يعني مثلنا بهذا، الشيخ يقول كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. ذكر في المسألة قولان أو قولين، قول الأول رجحه هو وقال غير معتبرة، وهو قول الحنفية، هو قول أكثر الحنفية، هو قول أكثر الحنفية، هو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها أكثر أتباعه، أنه نعم، وهو أن العلة لا يصح التعليل بها فهي غير معتبرة شرعا. طيب ما الدليل؟ الدليل معنوي، استدلال معنوي من حيث المعنى. قالوا التعليل، ما هو المقصود من التعليل هناك الذي ذكرناه؟ المقصود من التعليل هو نقل الحكم من الأصل إلى الفرع لأن العلة موجودة في الفرع. والعلة القاصرة أو الوصف القاصر لا يوجد في فرع آخر حتى ننقل إليه الحكم. إذا ما دام الأمر كذلك فلا حاجة إلى استنباط هذا الوصف ولا ثمرة له، وما دام ليس له ثمرة فإشغال الوقت والذهن به نوع من العبث. نعم. القائلون القول الثاني قال عنه خلافاً لأبي الخطاب والشافعية. أبو الخطاب أحد علماء المذهب الحنبلي، والشافعية يعني ذكر هم هكذا الشافعية وليس كلهم بل أكثرهم. قالوا هذا هو القول الثاني، يجوز تعليل الحكم بالعلة القاصرة وإذا ولو كان الحكم لا يتعدى بها إلى محل آخر، وهذا محل اتفاق أن العلة القاصرة لا تؤثر نقل الحكم إلى مكان آخر لأنها ليست موجودة فيه. قالوا ولو كان كذلك فيجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، طبعاً المنصوصة اتفقوا عليها. لماذا؟ طبعاً هذا القول كما قال الشيخ قول الشافعية بل هو قول جمهور الشافعية، وهو قول كثير من المالكية بل يكاد يكون أكثرهم وبعض الحنفية، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل بأن الظن ظن المجتهد يحصل بتعلق الحكم بها في الأصل، وهذا يكفي في الدلالة على صحة التعليل بها، بدلالة صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة. إذن فللشارع أن يجعل وصفاً معيناً علة لحكم، علة لحكم سواء بالنص عليه وهو محل اتفاق أو بما يستنبطه المجتهد وهذا محل الخلاف. فكما جاز التعليل بالوصف الإيش بالوصف القاصر في النص بالنص، يجوز شرعا أن يعلل بالعلة بالوصف القاصر، أن يستنبط الوصف القاصر علة، يجوز أن يستنبط ويكون علة. وأما عدم بناء الحكم عليه الذي ذكر الأولون قالوا أن الفائدة هو بناء الحكم، وإذا كان الوصف غير متعدي فلا يبنى الحكم عليه. قالوا أما عدم بناء الحكم عليه فهذا مسلم، ما لا يمكن أن يبنى حكم على وصف قاصر في غير محله الذي ورد به النص، محل اتفاق. طيب إذا ما الفائدة من التعليل؟ قالوا فيه فائدة. قالوا أولاً أن في التعليل إظهار حكمة الحكم، الحكمة من الحكم، الحكمة الشرعية من الحكم، وذلك مما يقوي الاستدلال بالنص الوارد في الأصل، فيكون أدعى إلى القبول به والطمأنينة إليه. نعود إلى مثالنا، السفر علة منصوصة قاصرة على محلها وهو المسافر، لا تتعدى إلى غير المسافر، تمام؟ طيب علل بها الشرع بالنص، في هذا التعليل لم يتعدى الحكم إلى أو لم يتعدى الحكم إلى غير المسافر، تمام، لكن فيه حكمة أو فيه بيان للحكمة، وهو بيان أن يعني بيان أو إشارة إلى ما في السفر من المشقة والجهد غير المعتاد على المسافر، فبالتعليل به عرفنا الحكمة من بناء الحكم على السفر. إذن معرفة الحكمة أمر مطلوب، وهذا أدعى إلى قبول الحكم الشرعي الوارد بالنص. الله عندما أباح الفطر للمسافر وقصر الصلاة للمسافر قد يثقل على بعض الناس، قد يثقل على بعض الناس أن يقول كيف الناس صائمون وأنا مفطر، أو الناس يعني يكملون صلواتهم وأنا صلاتي ناقصة. فلو نظر إلى الحكمة من التي علل بها السفر لكان ذلك أشد قبولا وأكثر قبولا للحكم من عدم التعليل. مع هذه معناه ننبه إلى أمر مهم جدا، وهو أنه إذا ورد الحكم بنص شرعي صحيح صريح لا يجوز لنا أن نتردد فيه ونقول لا بد أن نبحث عن حكمته، لا، وإنما هو في الغالب تكون حكمته ظاهرة، فإن ظهرت لنا الحكمة فهذا يزيدنا يعني إيمانا به وعملا، وإن لم تظهر لنا حكمة نكتفي بالنص. هذا في موضوع النص. قالوا أيضا من فوائد التعليل بالعلة القاصرة أنه يعلم بسببها امتناع القياس أيضا، يعني نستفيد فائدة عكسية، هي الفائدة أصلا من التعليل نقل الحكم من الأصل إلى الفرع. في العلة القاصرة نستفيد عكس هذا، وهو أنه لا يصح القياس على هذا الأصل لأن علته قاصرة، لأن علته قاصرة عليه. فهذه فائدة يستفيدها، فائدة شرعية. فقالوا هنا فائدة، قالوا إنه يعلم بسببها امتناع القياس في تلك المسألة لأن علة حكم الأصل غير موجودة في غير ذلك الأصل، فلا يقاس إلا لعلة. إذن هذه فائدة تستفاد من استنباط الوصف غير الوصف القاصري لحكم الشرع. ولهذا كما ترون لعله يظهر أن القول بجواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة لا يعني جائز، القول بجوازه هو الأرجح والظاهر. وتبين أيضا أنه ليس لا يلزم من التعليل نقل الحكم، وإنما قد يكون للتعليل فوائد أخرى، وهي كما ذكرنا إدراك الحكمة وإدراك أنه لا يقاس على هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يشهد لها إلا الأصل إلا أصل واحد وهو المناسب الغريب. تذكرون أنه قال هناك والمناسبة، لا عفوا، والاعتبار. من شروط صحة التعليل بالوصف أن يكون معتبرا، ومعنى الاعتبار أن يشهد له نص آخر أو إجماع في موضع آخر. وذكرنا أنواع المناسب، له إيش؟ تأثير العين في العين، والعين في الجنس، والجنس في العين، والجنس في الجنس، أربعة. هذا إذا شهد له نص أو أكثر في موضع آخر. الشيخ هنا عطف على ذاك التقسيم وقال: فإن لم يشهد لها العلة، يعني الوصف المعلل به المناسب، إلا أصل واحد. حقيقة ما نقول، هو قال وقال غيره من العلم الأصوليين إذا لم يشهد لها إلا أصل واحد، هو ليس يعني المتبادر إلى الذهن أنها في محل الأصل وشهد نص آخر لها تعليل، لا ليس هذا المقصود. لأنه لو شهد نص آخر وكان لعين الوصف أو لجنسي كان هذا من باب الوصف الملائم. هو يقصد أنه لم يشهد لها نص، يعني يكون الوصف هذا مأخوذ من أصل، من أصل ورد به النص، ولكن هذا الوصف لم يشهد له نص من في موضع آخر، لم يشهد له نص في موضع آخر. طيب لما يقول فإن لم يشهد له إلا أصل واحد، طيب أين الأصل الواحد؟ الأصل الواحد هو الأصل الذي النص الذي ورد بالحكم الذي نريد أن نستخرج الوصف منه. يظهر بالمثال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القاتل لا يرث. واضح، القاتل لا يرث، هذا حكم، وحكم مرتب على وصف مشتق وهو إيش؟ صفة القتل. إذا من حصل منه القتل لمورثه فإنه لا يرث. تمام، هذا الوصف أو هذا الحكم معلل عند جمهور أهل العلم. ما هي العلة إذن؟ هي العلة الظاهرة هي إيش؟ القتل، قتل إذن فلا يرث. لكن أخذوا معنى من هذا وقالوا، قالوا إن القاتل تعجل موت مورثه فيحرم من نصيبه عقابا له. هذا أفتى به بل حكم به عثمان رضي الله عنه، فقه عميق. القاتل تعجل الميراث، طبعا هو قد لا يكون تعجل الميراث، كان اختلف فقتله كان كذا إلى آخره، لكن ما دام هذه الشبهة موجودة إذن والنص ورد فيه، النص ورد، فنحن نعمل بالنص وننظر ما هي حكمته أو ما هي علته. طبعا العلة كما قلنا قبل، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط وهو القتل. الحكمة هنا وهذا المعنى الذي اشتق هي أنه تعجل موت مورثه ليرث، فقالوا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. المعاملة بنقيض القصد في الشرع هل ورد نص بها؟ هذا هو المعنى. هل ورد نص شرعي يبني حكما على يعني المعاملة بنقيض القصد؟ ما وجده، ما ورد نص. إذن من الذي يشهد لهذا الاستنباط الذي استنبطناه من حديث القاتل لا يرث؟ لا يشهد له إلا هذا الحديث، لا يشهد له إلا هذا الحديث، وهذا الحديث هو الأصل الذي استنبطنا منه، فلهذا سموه مناسب. هو مناسب الوصف كونه يعامل من ارتكب خطيئة أو من ارتكب خطأ أو خطيئة بقصد الوصول إلى مباح أو كذا بقصد تعجله، معاملته بنقيض قصده أمر مناسب، لأننا نحرمه من ذلك الذي تعجل حصوله، هذا مناسب. لكن أين دليله غير هذا الحديث؟ الحديث فيه هذا المعنى، قالوا إذا فهو مناسب غريب. وقاسوا عليه، قاسوا على القاتل أو قاسوا على المقتول حقيقة على القصة الإيش؟ طبعا الوارث إذا قتل لا يرث بالنص. طيب والموصى له، الموصى له شخص أوصى لزيد من الناس بعمارته أو بيته أو سيارته أو مليون ريال، ها؟ ثم حصل منه أنه قتله، ها؟ الموصى له قتل الموصي، هل تصح له الوصية؟ قالوا لا، لا. ليش؟ معاملة له بنقيض قصده، لأنه تعجل هذه الوصية، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت كالميراث. إذن فهذا وصف مناسب لم يشهد له إلا الأصل الذي استنبط منه، ولهذا سمي غريب وأخذ به الفقهاء. وبعض أهل العلم يقولون إنه بحيث إنه لم يشهد له أصل آخر لا يدخلون هذا في المناسب المعتبر، وإنما يدخلونه في المناسب الإيش؟ المرسل، في المناسب المرسل، المرسل الذي لم يشهد له نص باعتباره الملغى. والذي يظهر أنه أقرب إلى المناسب المعتبر من المناسب المرسل. لماذا؟ لأن المناسب المرسل لا يشهد له نص خاص، فهو مرسل يؤخذ من عمومات وقواعد الشريعة وكذا. أما هذا فمأخوذ من نص خاص، وإن كان هذا النص الخاص هو محل النص، محل الأصل الذي قيس عليه، فهو بين أن يكون مناسب معتبر وبين أن يكون مناسب لم يشهد له أصل لا بالإلغاء ولا بالاعتبار. وفي كل الأحوال هو مما يصح اعتماده علة، وقد يعني يكاد يكون حصل عليه إجماع من الصحابة لما حكم به عثمان فلم يخالفه فيه أحد. كذلك مما يمكن أن يقاس على هذا، وهذه مسائل نحن نحرص، اسمعوني الإخوة، نحرص كثيرا، مادة علم الأصول مادة علمية تقريبا بحتة، والأصل فيها موجهة للطلاب والذين يريدون أن يفهموا هذا العلم، لكن عامة الإخوان يحضرون ويسمعون وإن شاء الله يستفيدون، فنحرص أن نذكر بعض الأمثلة ليستفيدوا منها. فمن الأمثلة هذا ذكرنا الوصي، كم واحد يجي ويسأل يقول له والله واحد موصى له وراح قتل الوصي، ما حكمه؟ الحكم أنه لا تنفذ وصيته، هذا معنى، كما أن القاتل لا يرث. كذلك هنا من الأمثلة ذكروا قالوا من طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت، ما حكمه؟ ترث ولا ما ترث؟ دحين في المثالين اللي المثالين الأولين كان الأثر منع، منعنا القاتل من الميراث ومنعنا الموصى له من الوصية، هنا معاملة للفاعل ليس لمن له الحق بل لمن عليه الحق. الزوج إذا طلق زوجته في مرض الموت، في مرض الموت قد يكون تخاصمت معه وكذا وما خدمته لا طلقها ممكن، وقد يكون طلقها ليحرمها من الميراث. قالوا أبدا، هو قصد حرمانها من الميراث. فإذا طلق زوجته في مرض الموت، طلقها ثم مات في هذا المرض، فإنها ترث منه، لا تحرم، ترث، لأنه قصد حرمانها فعومل بنقيض قصده وهو توريثها. واضح؟ ماشي؟ نعم. فالمعامله بنقيض القصد معنى لم يشهد له نص ولا اجماع في غير محل القاتل من الميراث، وهو الاصل الذي استنبط منه ذلك المعنى، فلهذا سمي غريبا، ويقاس عليه الموصى له، ويقاس عليه المطلق في مرض الموت. الى هنا انتهى الشيخ مصنف رحمه الله تعالى من شروط الوصف، شروط الوصف الذي اتخذ عله، قال ان يكون وصفا مناسبا معتبرا كذا الى اخره. في نوع ثاني من مما يعلل به أشار إليه بقوله وإن كان حكما شرعيا، وإن كان حكما شرعيا. الأول وصف، قلنا الكيل، الوزن، السكر، السفر، هذه أوصاف، لكن إذا كان حكما شرعيا فهل يجوز أن يعلل الحكم الشرعي بحكم شرعي؟ هل يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر؟ هذه المسألة. المصنف يقول وإن كان حكما شرعيا، فالمحققون تجوز علته، يعني عليته، يعني يقول إن المحققين من علماء الأصول والفقه وأهل العلم يقولون يجوز أن يعلل الحكم الشرعي بحكم شرعي، فيكون أحد الحكمين علة للآخر، كما أنه يجوز أن يعلل بالوصف. طيب ما الدليل؟ طبعا القول الثاني قال الشيخ فالمحققون تجوز عليته، ولم يذكر المذهب الثاني، لكن يفهم منه أن غير المحققين على رأي الشيخ يقولون لا يصح. إذن فهما قولان. طيب ما الدليل على أنه يجوز؟ أولا وقيل لا، إذن يعني نحن جنينا على الشيخ تكلم من غير أن نحق، يعني نعم تجوز عليته لقوله كذا، ذكر الحديث ثم قال نعم وقيل لا صحيح. إذن هو ذكر القولين، القول الأول ونسبه إلى المحققين أنه تجوز عليته، يجوز يعني يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر. المثال ما يتضح يعني كثيرا إلا بالمثال، وهو مقصودنا في مثل هذه الحلقات حتى يفهم الجميع. يقولون مثلا من صح طلاقه صح ظهاره، من صح طلاقه صح ظهاره، هذه جملة عند الفقهاء أصلها هو أن العبد المملوك هل يجوز له أن يطلق زوجته؟ هل يقع منه الطلاق؟ يقع. إذا السيد زوج عبده زوجة ثم طلقها هذا الزوج وقع الطلاق، تمام؟ طيب عندنا شيء آخر، فراق غير الطلاق هو الظهار، هل يصح منه الظهار؟ فيه خلاف. بعض أهل العلم بل يكاد يكون أكثرهم حسب علمي وقد أكون مخطئاً قالوا يصح ظهار العبد المملوك. ليش؟ ما الدليل؟ ما في نص، ولا يعني ما في نص. فما هو؟ قالوا لأنه يصح منه الطلاق، والطلاق فراق، طلاق فراق على غير عوض، فالظهار فراق على غير عوض، فما دام قد صح منه الطلاق ونحن محل متفقون عليه، فمن صح طلاقه صح ظهاره. إذن بنينا حكما على حكم، جعلنا صحة الطلاق من العبد أو المملوك دليل على صحة الظهار منه، فعللنا حكما بحكم. نعم. أيضا مثال ممكن يجعل مثال، وإن كان ورد تعليل به في موضع آخر. إذا قيل الخمرة محرم تناولها، هذا حكم شرعي. ها الآية في الأخير عندما تدرج الخمر قال إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخره، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لعن الله بائعها وشاريها وفاعل إلى آخره. إذن الخمر وإن صح إن كان وردت فيها في البيع، لكن هو كمثال. الخمر محرمة، محرم ماذا؟ تناولها. إذا حرم تناولها ما حكم بيعها؟ يحرم بها. فيمكن أن يقول الخمرة محرم تناولها فيحرم بيعها، الميتة محرم تناولها فيحرم بيعها، وإن كان هذه قد ورد فيها نصوص، هذان المثال ورد فيها نص، الميتة وردت الآية بأنه يعني حرمت عليكم الميتة إلى آخر، حرم يعني إيش؟ أكلها، حرم أكلها. أيضا هذه مسألة أصولية، قالوا إذا أسند الفعل إلى يعني الفعل إلى الذات، إلى ذات معينة، فينصرف المعنى إلى ما يستخدم فيه تلك الذات. فعندما يقول الله حرمت عليكم الميتة، ما هو المقصود غالبا من الميتة؟ من الحيوان، الحيوان الميت يعني مذكى أو كذا، أكله، فقال حرمت عليكم يعني أكلها، أكلها زين. ثم بيعها لو لم يرد فيها النص لقلنا إنه كما حرم بيعها يحرم، كما حرم أكلها يحرم بيعها، لكن ورد فيها النص لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، مثال هذا مما يشهد له في موضع آخر، مثال حرمت عليهم الشحوم يعني أكلها، فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، كذلك هنا. إذن فهنا ترتيب حكم على حكم، حرمت الخمر حرم أكلها إذن فبيعها حرام، حرمت الميتة هذا حكم، فبيع حكم جعلناه علة، لماذا؟ لتحريم بيعها. هذا مثال. والشيخ مصنف رحمه الله تعالى ذكر نصين فيهما إشارة إلى بناء الحكم على الحكم، قال فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت أو أرأيت، على الخلاف الرواية السائل رجل أو امرأة، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، حديث الذي سألت وقالت إن أبي أدركته فريضة الله أو فريضة كذا، وهو يعني لا يثبت على الراحلة إلى آخره، فقال لها قبل أن يعطيها الحكم ذكر لها المثال تنبيه، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، وفي رواية أحق بالوفاء، إن صح لي هذا التعبير. هذا ترتيب حكم على حكم، هو حقيقة هو من النبي عليه الصلاة والسلام حكم ابتداء، لكنه ذكره لينبه السائل أو السائلة على ما يريد أن يبين له من الحكم. دين الآدمي يجب قضاؤه، هذا حكم معلوم متفق عليه. طيب دين الله، فريضة الحج التي وجبت على هذا الشيخ القادر بالمال، يظهر أنه قادر بالمال لكنه هو غير قادر بكذا، فقال أقضيها، ما حكمه؟ قال هذا دين، فكما يجب قضاء، كما أوجب الشرع قضاء دين الآدمي أوجب أيضا قضاء دين الخالق سبحانه وتعالى. الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ قال أرأيت لو تمضمضت، هذا الحديث في قصة عمر رضي الله عنه لما جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أني قبلت أنا صائم، فقبل أن يقول له ما عليك بين له ونبهه إلى حكم آخر، قال لا أرأيت لو تمضمضت يعني هل يفطر؟ قال لا، قال فذلك جعل مقدمة الجماع كمقدمة الشرب، فكما أن مقدمة الشرب وحكمها معلوم وهي المضمضة أنها لا تفطر، فكذلك مقدمة الجماع وهي القبلة. إذن فهذا فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز أن يجعل الحكم الشرعي علة لحكم شرعي، هذا ما استدل به الشيخ. هذا من السنة. أما من حيث المعنى وهو جعل حكم علة لحكم شرعي، من حيث المعنى والدلالة المعنوية، قالوا أحد الحكمين الشرعيين قد يكون دائر مع الحكم الآخر، يعني ملازم له، كلما وجد هذا الحكم وجد ذاك الحكم، وإذا كان كذلك فدوران أحدهما مع الآخر دليل على عليته له. وسيأتينا أن من طرق العلة أو طرق الدلالة على العلة الدوران. إيش يعني الدوران؟ قالها الدوران هو أن يلازم الشيء الشيء كلما وجد معه، كلما وجد هذا الشيء وجد ذلك الآخر، وكلما انتفى انتفى. يعني الدوران الذي هو الطرد والعكس كما سبق معنا الطرد، وسيأتي العكس. فقالوا إذا وجدنا حكما شرعيا ملازما لحكم شرعي آخر، إذا وجدنا بالاجتهاد أن حكما شرعيا ملازما لحكم شرعي آخر ثابت بالنص أو غيره أو الإجماع وكذا ولا يفارقه، عرفنا أن ذلك الحكم الأول علة للحكم الثاني أو الآخر. وإذا كان كذلك فهذا دليل على أن هذا الحكم الذي دار معه الحكم الثاني علة له. مثلا أو وجه آخر، علل الشرع، العلل الشرعية في الأحكام الشرعية هي معرفات وعلامات وليست مؤثرات. أظن سبق معنا في تعريف العلة شيء من هذا ولا نريد أن نشغلكم به أكثر، لكن معرف يعني علامة على الحكم، يجعله الشرع علامة على الحكم، وليس مؤثر يعني ليس مؤثر بمعنى أنه هو الذي أنشأ الحكم، بل المؤثر في الحقيقة هو من؟ الشارع سبحانه وتعالى الله. ولكن الذين قالوا إن العلة الشرعية مؤثرة يقولون هي مؤثرة بفعل الله سبحانه وتعالى، الله جعلها مؤثرة كما جعل يعني لكل مسبب سبب، فالأسباب تنتج مسبباتها لكنها لا لذاتها بل لأن الله جعلها كذلك. فعلى كل هي العلة الشرعية هي علامة ومعرف، وإذا كان العلة الشرعية علامة ومعرف على الحكم فما المانع من أن يجعل الشارع حكما شرعيا علامة على حكم شرعي آخر؟ لا مانع. وخذ مثلا، إذا قيل مثلا الحكم على الشيء شيء بأنه نجس، الأنجاس هذا حكم شرعي، ها؟ ما ولغ فيه الكلب هو نجس، هذا حكم شرعي. فإذا قيل ما حكم يعني ما حكم الشرع بنجاسته كلما وجدناه حكمنا بماذا؟ بتحريمه، حرم حكمنا بتحريم استعماله. عندنا حكمين، حكم بأنه نجس وحكم بعدم جواز استعماله. فالثوب الذي تكون فيه نجاسة نقول الشرع حكم بأن هذا نجس. فننظر إذا أتينا نعمل هل يجوز اللبس أو لبس الثوب الذي فيه نجاسة وقد حكم الشرع بنجاسته؟ لا، لأن هذا حكم آخر. فحكم بالنجاسة ترتب عليه حكم بإيش؟ بعدم الاستعمال في الصلاة ونحوها. ورأينا هذا يدور معه، كلما وجدت النجاسة كلما وجد تحريم يعني عدم الطهورية أو تحريم استعماله في الصلاة، نعم، أو تحريم أكل النجس كذلك، تحريم الصلاة فيه أو تحريم أكله إن كان مما يؤكل ونحو ذلك. قال الشيخ وقيل لا، نحن أول عرفنا واطمأنينا على أنه يجوز التعليل بالحكم بإيش؟ بحكم شرعي. قال وقيل لا، وقيل لا هنا سكت ولم يذكر لماذا، وهذا هو القول الثاني أنه لا يجوز لا يصح التعليل تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، وهذا ينسب حقيقة طبعا الأول إلى المحققين وهو أكثر الفقهاء وغيرهم، ينسب إلى بعض المتكلمين يعني بعض الذين كان اهتمامهم في علم الأصول وغيره بعلم الكلام والمنطق كذا. وممن اختار هذا أحد علماء الحنابلة ابن عقيد في كتابه الواضح، قالوا لا ما يصح يعني تعديل الحكم الحكم بحكم آخر. طيب ما الدليل؟ قالوا إن الحكم الشرعي شأنه وحاله أن يكون معللا، الحكم الشرع أن يكون معللا بعلة يبنى عليها سواء كان علة منصوصة أو مستنبطة. الحكم الشرعي شأنه وحاله أن يكون إيش؟ معللا. فكيف نجعله علة؟ فلو جعلناه علة انقلبت الحقائق وأصبح ما هو معلل يصبح هو علة. هذا طبعا استدلال كما ترون منطقي، استدلال بالمنطق وليس بالشرع، دليل شرعي. قالوا الحكم الشرعي الأصل فيه أنه معلل، يعني لابد أنه مبني على صفة مناسبة، وصف مناسب، فكيف نجعله علة؟ إذا جعلناه علة قلبنا الحقائق وجعلنا ما المعلل علة. استدلال معنوي. الدليل الثاني قالوا لأن الحكمين متساويان، الحكمان اثنين من الأحكام مثلا متساويان في ماذا؟ قالوا لأن الحكمين متساويان في أن كل منهما حكم شرعي، فليس جعل أحدهما علة للآخر بأولى من العكس. ماشي؟ قالوا إذا عدلنا بعلة حكما بحكم، طيب هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، كلاهما حكم شرعي مطلوب، فإذا جعلنا أحد الحكمين علة للآخر، طيب الثاني؟ يعني ليس أحد الحكمين أولى بأن يكون علة للحكم الآخر، وإن قلنا كل منهما علة للآخر جاك الدور. إذن فلا يصح التعليل بتعليل الحكم بحكم الشرعي. هذا قول بعض المتكلمين مناطقة، لكن ابن عقيل نعم. الجواب: أولا قولهم إن الحكم شأنه أن يكون معللا فلو صار علة لانقلبت الحقائق، هذا نمنعه، نمنع أنه يلزم قلب الحقائق، بل الحكم يجوز أن يكون معللا ويجوز أن يكون علة في نفس الوقت، ما في معنى، هو معلل لثبوته وعلة لبناء حكم آخر عليه، فما المانع؟ لا يمنع من ذلك لا عقل ولا الشرع، والشرع قد دل، جاء الحديث والنص النص. هذا الأول. وأما الثاني طبعا معلل بأروى يكون علة ومعرفة الحكم الآخر. أما القول الثاني وهو أن حكمان أو أن الحكمين متساويان في كونهما كلاهما حكم شرعي، فيعني ليس أحدهما أولى بالتعليل بأن يكون علم الآخر. الجواب عليه أن المناسبة في أحد الحكمين هي التي تجعله علة للآخر، يعني قد يكون في أحد الحكمين مناسبة لحكم وليس في الحكم الثاني الآخر مناسبة للحكم الأول، ونحن نتبع المناسبة. طبعا هذا يحتاج إلى مثال، ها؟ أليس كذلك؟ نعم. مثلا مثالنا الأول الذي قلنا، نقول الشرع قال عن شيء ما فيه نجاسة، قال نجس، هذا حكم، تمام؟ ثم نقول إنه محرم، هذا حكم. إذن نجس محرم أكله، فالحكم الأول أن هذا الطعام وحصلت فيه نجاسة، نجس يعني أي من الميتة مثلا نجسة، نجس فحكم بنجاسته، يبنى عليه حكم آخر وهو محرم تحريمه. لكننا شوف لاحظ الموازنة، هم يقولون إيش؟ هذان حكمان شرعيان فليس أحدهما بأولى من أن يكون علة الآخر. قلنا لا، أحدهما يكون علة لأن فيه مناسبة. طيب في هذين الحكمين أين المناسبة؟ أن النجس مناسب للتحريم، لكننا في الشرع لم نجد أن التحريم مناسب للنجاسة، فليس كل محرم نجس، ها؟ كل نجس محرم، كل نجس محرم أكله إن كان يؤكل، استخدامه إن كان يستخدم، استعماله، لبسه، الصلاة فيه، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. الذهب والفضة لا يجوز للمسلم الرجل أن إيش يستعملهما، لا تأكل في آنية الذهب والفضة إلى آخره، محرم، ها؟ والحرير محرم، وانظر أنفس الأشياء وأحسنها، محرم استعماله على الرجال لكنه ليس بنجس. فإذا قولكم إن الحكمين شرعيان ولا ليس أحدهما بأولى من أن يكون علة من الآخر، نقول لا، بل قد يكون أحدهما أولى بالتعليل لوجود المناسبة فيه وعدم المناسبة في الآخر. وبهذا لعلنا بل كثير نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: ما حكم الشرع باستبدال خاتم ذهبي بسوار ذهبي لكنهما مختلفان في الوزن، ودفع أو دفع الفارق بينهما نقدا أي ثمن؟ ذهب بذهب، خاتم ولا سوار ولا شيء، ما دام ذهب بذهب فلا يجوز إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيدا. طيب والمخرج؟ أنا عنده خاتم ويبغى سوار. أحسنت، بيع الخاتم أو بيع السوار خليه يكون أغلى شوي، وقد يكون الخاتم أغلى، بيع الخاتم بثمن واقبضه ثم اشتري السوار. سؤال يتكرر كثيرا: ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام؟ تكرر كثيرا، هذه يعني كما يعني فيها نوع يعني نوع تخفيف من أهل العلم، وفيها نوع تجاوز من الناس في المسجد الحرام، هم قالوا في الحرم، وغالبا ما يقصدون يعني الكعبة حيث الطواف، ولكن هذا يسري على كل زحام. إذا كان في المكان مزدحم ازدحاما شديدا ولا يستطيع المرء إلا أن يعني لا يستطيع كذا، فوجدوا له رخصة ومثلوا بمسألة يعني المرور بين يدي المصلي في حول الكعبة. لكن أيضا المسلم يتنبه أنه يعني مواضع يعني رافع الحرج وكذا، إذا ما عليك انتظر دقيقتان دقيقتين خمس دقائق، انظر إلى مكان آخر ومر، ولا تتخذ هذا ذريعة إلى أن تؤذي إخوانك. شيء آخر أيضا وهذا ننبه عليه، أن هذا النهي عن المرور بين يدي المصلي إنما كان إذا كان له سترة، إذا كان للمصلي سترة يصلي إليها، فلا يجوز للإنسان أن يمر بين المصلي وسترته. أما إذا لم يكن له سترة أو كانت له سترة، يعني وضع مثلا سجاته هذا أو شيئا من متاعه أمامه ومررت أنت بعد هذا، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، الإشكال والنهي عن المرور بين المصلي وبين سترته. نعم، وبهذا بوضع السترة داخل المسجد الحرام يعني نحل يمكن 70% من إشكالية المرور. إذا وضع الإنسان متاعا له سجادته أو كتابه أو كذا أمامه، خلاص المار يعرف أن هذا أمامه يمر من وراء ويكون ما عنده إشكال. سؤال فيه خلط، نحن ما نذكر الأسئلة والجواب عليها إلا لبيان وتوضيح. هو يقول: هل يجوز أن أطلب من قريب لي أن أرثه وليس له ولد ولا قريب إلا من بعيد أن يجعلني في الثلث في وصيته بعد موتي؟ طبعا يرثه لا، قريب يرثه يعني يقول له، يقول: هل يجوز أن أطلب؟ طبعا المورث لا يملك أن يقول فلان يرث وفلان ما يرث، الميراث يعني تلك حدود الله. نعم، الله سبحانه وتعالى قسم المواريث، فإذا كان له أقارب يرثونه فهم أولى بإرثه. أنت القريب هذا إن كنت قريبا وفيه من يسبقك في الميراث ما تستحق ميراث، لأنه فيه قريب أقارب له لا تستحق. لكن في آخر السؤال قال: أن يجعلني في الثلث في وصيته بعد موته. نعم، ما دمت لا ترثه وفيه غيرك أحق بالميراث فهم أحق بالميراث، ويجوز له أن يوصي لك في حدود الثلث، لأن الوصية جائزة لغير الوارث، وحتى للوارث تجوز الوصية إذا ماذا أقرها الورثة. هذا الذي نحن نفعله يا أخي. يقول: الدرس يعني لطلبة العلم وكذا، ونحن نريد أن تتوسع في الأسئلة، أعطينا وقت لسأله، ومن ذلك هذا سؤالك. طيب ما هو سؤالك؟ ماذا كسؤال؟ طيب اسأل نجيبك إذا تيسر. أي نعم، هذا مهم فيه يحتاج إلى توضيح وإلى بيان حكم. يقول: لماذا ما يسمى بغسل الأموال حرام؟ وما هو غسل الأموال؟ هذا سؤال. السؤال الثاني سيأتي. إذن هو لا، الدرس القادم إن شاء الله.